بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الهدايا. الهدايا معنى جمع هدية، جمع هدية، والهدية هو ما يعطى تبرعا لأجل التودد. والهبة هو ما يعطى تبرعا بغير عوض، أنا أو ما يعطى بغير عوض. والفرق بين الهدية والهبة أن الهدية تعطى للتودد، الهدية تعطى للتودد، والهبة أعم. فالهدية تدخل في الهبة، فالهبة أعم من الهدية. الهدية تعطى للتودد، وأما العطية فهي أيضا عطاء مثلها تبرع، لكنه يكون عند الموت، يكون عند الموت يسمى عطية. أنا هذا تقسيم الفقهاء. والوصية كذلك مثلها، لكن الوصية تكون بعد الموت. وإلا فالهبة والهدية والعطية حكمها واحد، إلا أن العطية لها أحكام أخرى، لأنها تكون في مرض الموت أو المرض المخوف. قال: كتاب الهدايا يشرع قبولها ومكافأة فاعلها، ومكافأة فاعلها، وتجوز بين المسلم والكافر. يقول يشرع قبولها ومكافأة فاعلها. أما من ناحية قبولها فقد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية، وقد جاء في حديث أبي هريرة في البخاري: لو دعيت إلى كراع أو ذراع أو ذراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والكراع هو ما دون كعب الدابة، ما دون كعبها، كعب هذا العظم الناتئ، ما دون كعبها يسمى كراع. وأما الذراع معروف، ذراع اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معنى الكراع هذا ليس فيه لحم، غالبا فيه شيء من الشحومات أو من الأعصاب. معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى شيء من هذا لا جاب عليه الصلاة والسلام. معنى المراد أن الإنسان لا ينبغي أن مثلا يصد عن الهدية أو عن أيضا كذلك الدعوة. وقد جاءت أيضا أحاديث كثيرة بهذا المعنى. طيب، قال: وجاء في البخاري من حديث عائشة، حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ذكره من حديث عيسى بن يونس أن النبي قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. وهذا الحديث اختلف فيه، ولهذا أشار البخاري أن بعض رواة الحديث رووه مرسلا، فقال: ورواه وكيع ومحاضر مرسلا. وكأنه يرجح الطريقين، من رواه مرسلا ومن رواه موصولا. ولعل هذا من هشام بن عروة، لأن هشام أحيانا يرسل وأحيانا يسند، لكن هذا الحديث الذي رواه هم أهل الكوفة، عيسى بن يونس من أهل الكوفة، ووكيع من أهل الكوفة، ومحاضر من أهل الكوفة، إلا أن محاضر ابن مورع لم يعرف روايته، معنى ذكره البخاري لكن لم يوجد أو لم يجد العلماء روايته لهذا الحديث. أما وكيع فروايته موجودة وقد أرسله، وكيع أحفظ من عيسى بن يونس، لكن قالوا لعل هذا من هشام، أحيانا هشام إذا مثلا شك تجده يرسل، فلهذا رجح البخاري الأمرين معا، الإرسال وكذلك الوصل، معنى أقصد أنه هذا صحيح هذا صحيح. طيب إيش هذا الحديث يدل عليه؟ يدل عليه ما ذكره هنا ومكافأة فاعلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب فاعلها، أنه يعطيه. وإيش حكم قبول الهدية؟ قبول الهدية مستحب، قبول الهدية مستحب عند جمهور أهل العلم، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه أعرابي هدية فأثابه عليها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أرضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. فقال: أرضيت؟ قال: لا. قال: فزاده. قال: أرضيت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو دوسي أو أنصاري، أو لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، وجاء في رواية أو دوسي. أنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لقد هممت أن لا أقبل، وقوله لقد هممت أن لا أقبل دل على أنها ليس فرض، أن قبول الهدية ليس فرضا وإنما من باب الاستحباب، ويستحب أيضا مكافأة فاعلها يثيبه على شيء، وقد كان العرب من عادتهم هذه قبول الهدية وإثابتها، وإذا لم يثيبه شيئا ما في شيء. أنا بعض المجتمعات الآن يرون أن هذا عيب، أنا تعطيه هدية ويعطيك شيء، فيرونه أنه شيء من العيب، فالمهم أنه إن أثاب عليها فهو أفضل، وهذا من باب حتى لا يكون عليه مثلا منة، وإن تركه فلا بأس، لأجل أن الهدية غالبا تعطى لأجل التودد وأيضا زيادة المحبة. ولهذا صحح بعض أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة من القلب، تسل السخيمة، السخيمة معنى الشيء من الغل أو من الوجد على غيره، معنى إذا كان مثلا يجد على غيره في شيء فهذه الهدية تذهب هذا الأمر، أنا إذا وجد الإنسان أن أخاه مثلا يحمل عليه شيئا أو مثلا يغضب عليه في شيء من الأمور، فمن الوسائل التي يكون فيها التودد الهدايا. طيب قال: وتجوز بين المسلم والكافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الكفار، فقد أهدى إليه المقوقس وأهدى إليه أيضا كسرى. وأهدى إليه جماعة أيضا، أهدى إليه أكيدرة دومة الذي هو أنا ملك أكيدر أو دومة الجندل. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس كما جاء في الصحيحين في حديث أنس. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكفار، وأيضا كذلك أهدى إليهم. وجاء أيضا في الصحيحين أو في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءتها أمها راغبة معنى في عطائها، وجاءتها في العهد لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وأم أسماء لم تسلم، أما أم عائشة فأسلمت. أم عائشة هي أم رومان وأم عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة. وأما أسماء فأمها أخرى فلم تسلم، فجاءتها في العهد راغبة في وصلها، معناها تريد أن تعطيها شيئا إذا كانت معها مال. فسألت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال صليها، قال صلي أمك. وذكر ابن عيينة في نفس الحديث أن الله عز وجل أنزل هذه الآية بهذا المعنى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أن لا بأس أنهم يهدى إليهم. وأما ما جاء في حديث عياض بن حمار أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فقال: لا. فقال: إني نهيت عن زبد المشركين. وهذا الحديث مختلف في صحته، وصح حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وجاء في لفظ أيضا: إني لا أقبل هدية مشرك، إلا أنه لا يصح، معنى مرسل، فهو مرسل مراسيل الزهري. واختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، أنا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقبل زبد المشركين أي هديته. فقال بعضهم إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لإغاظتهم، إغاظة لهم، أو لئلا يميل إليهم. وبعضهم يقول أنه منسوخ كما ذكر الخطابي، قال يشبه أن يكون هذا منسوخا. وقال بعض العلم أن المراد بالرد الهدية من أراد التودد من الكفار، وأما من أراد المكافأة أو كذا فلا بأس، لكن هذا المعاني لم يأتي فيها شيء يدل عليها صريحا. لكن الجواز قد جاء بأحاديث كثيرة دلت على جواز أخذ الهدية، لكن يراعى هذه الأمور التي ذكرها العلماء، وهو مسألة أنه إذا رأى أنه سيميل إليهم قلبه ويركن إليهم فلا يأخذ هدية منهم. أنا أحيانا إنسان مثلا يختلط مع الكفار. أنا بعضهم نصارى وبعضهم يهود بعضهم وثنيين، فتجدهم لإيران يهدونه ويعطونه، فإذا رأى أنه يميل إليهم أو يحسن إليهم أو يتودد إليهم فلا يقبل هذه الهدية، فلا يقبل هذه الهدية، لأن الأصل أنه لابد أن يعادي هؤلاء الكفار. طيب قال ويحرم الرجوع فيها، هنا صرح بالتحريم في الرجوع، معنى الرجوع في الهدية أو الهبة يعطيها شخص ثم يقول له هات هات الذي أعطيته. هذا كثير من أهل العلم يرون أنه لا يجوز الرجوع، وقد جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقي، كالكلب يعود في قيئة، أو قال كالكلب يقي ثم يعود في قيئة. وجاء في البخاري ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئة. فقوله هنا ليس لنا مثل السوء أي لا نتشبه بالحيوانات، فلهذا قال العلماء أنه من أهدى شيئا لآخر فهو لا يجوز له أن يرجع فيه، فإن رجع فيه فهو محرم، رجع فيه فهو لا يجوز. إلا إذا كان والد أعطى ولده، إلا إذا كان والد أعطى ولده فيجوز له أن يرجع، الوالد يجوز له أن يرجع. ما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا الحديث صحيح، ذكره الشيخ في صحيح المسند، ويدل هذا الحديث على أن الوالد يجوز أن يرجع في عطيته. وأيضا هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أنه لا يجوز الرجوع في الهدية إلا لمن كان والدا، ويدخل في ذلك الأم على قول أيضا أكثر أهل العلم، الأم أيضا يجوز لها أن ترجع. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أعطى عائشة أرضا ثم لما كان في قبل أن يموت أرجعها منها، أنا أخذها منها، فهذا يدل كله على جواز أخذ الوالد إذا أعطى ولده، وكذلك الوالدة. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.